أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا بفضل الله عز وجل هو لقاؤنا الثامن في هذه السلسلة الميمونة المباركة بإذن الله عز وجل، سلسلة السنن الربانية في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد تحدثنا بالأمس في الجزء الأول من سنة أو قانون الأجل، وقلنا أن سنة الأجل هي أم السنن الربانية، فما من قانون أودعه الله في الخلق، وما من سنة سنها الله عز وجل في كونه، إلا وهي تسير وفق أجل معين، وتفعل فعلها وفق أجل قدره الله عز وجل سلف. واتفقنا أن كل شيء في هذا الكون له بداية وله نهاية، وبدايته كانت بأجل، ونهايته كذلك تكون بأجل. وتكلمنا عن معنى سنة الأجل في اللغة العربية، وتكلمنا أيضا عن معنى سنة الأجل في الاصطلاح، وتحدثنا عن سنة الأجل من خلال القرآن الكريم، وذلك من خلال قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف في الآية 34، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وذكرنا أقوال بعض المفسرين، وبالذات طبعا قول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار، وبينا بفضل الله عز وجل كيف أن الله تبارك وتعالى ضرب للأمم آجالا كما أن للأفراد آجالا. وتكلمنا أن الله عز وجل من خلال سنة الأجل يعطي كل أمة من الأمم عمرا معينا، طال أو قصر، المهم أن كل أمة تأخذ مراحل معينة بآجال معينة في دورة حضارتها، فتبدأ في مرحلة النشأة، ثم بعد ذلك يرتفع أو ترتفع حضارتها إلى مرحلة الأوج أو الازدهار والرقي والتقدم، ثم تأفي الشمس هذه الحضارة مرة أخرى في مرحلة الكمون أو في مرحلة الخمول. كما قال الإمام القشيري عليه رحمة الله في تفسيره، قال: لكل قوم مدة مضروبة. كل قوم، كل مجموعة من البشر لهم مدة ولهم أجل معين، فإذا تناهت تلك المدة زالت تلك الحالة، فلنعمة المترفين مدة، فإذا زالت فليس بعدها إلا الشدة. يعني بعد النعيم تأتي الشدة. ولمحنة المستضعفين مدة، فإذا انقضت تلك المدة زالت تلك الشدة. لا اللي فرحان بيفضل فرحان على طول، ولا الحزين بيفضل حزين على طول، ولا اللي في يسر بيفضل في يسر على طول، ولا اللي في كرب بيفضل في كرب على طول. كما قال القائل: فيوم عسر ويوم يسر ويوم نساء ويوم نسر. هذه هي الأيام كما خلقها الله عز وجل، مرة تأتي بالسراء ومرة تأتي بالضراء. ويقول أيضا: ويقال إذا سقط قرص الشمس زال سلطان النهار، فلا يزداد بعده إلا تراكم الظلمة. يعني بيقول إن الشمس، حتى الشمس كما قال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها. حتى الشمس في شروقها وغروبها كل يوم لها أجل معين عند الله سبحانه وتعالى. فإذا سقط قرص الشمس في مرحلة الغروب لم يبقى أو لم يبقى للنهار بعده شيء، وتتراكم الظلمات. فإذا ارتحلت عساكر الظلام بطلوع الفجر، فبعد ذلك لا تبقى فيه للنهار تهمة. حتى الظلام له أجل معين، فإذا ارتحل الظلام كما هو يعبر بيقول: فإذا ارتحلت عساكر الظلام بطلوع الفجر، فبعد ذلك لا تبقى فيه للنهار تهمة. خلاص، فكل شيء في الكون بأجل. طيب، احنا نتكلم عن السنن الربانية في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الآن الذي يطرح نفسه علينا: هل تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سنة الأجل؟ هل تعاطى المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم المعلم من ربه الذي لا ينطق عن الهوى، هل تعاطى مع قانون الأجل؟ هل تفاعل مع سنة الأجل؟ هل ترك لنا قدوة نأخذها أمامنا، أو نأخذها قدوة لنا في تعاملنا مع السنن الربانية التي نسيناها، والتي لم نفهمها حق فهمها، ولم نفقهها حق فقهها، وللأسف الشديد فهمها غيرنا فساد وتخلفنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج الأمة أفرادا وجماعات من كبوتها، اللهم أمين يا رب العالمين. طب تعالوا كده نشوف ماذا قال الحبيب المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم في سنة الأجل. الحديث الأول معنا حديث سيدنا خباب ابن الأرطب، يمكن أنا ذكرته قبل كده لكن هو شاهد في هذا الموضوع في سنة الأجل، اللي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن خباب ابن الأرطب رضي الله عنه وأرضاه، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، يعني يشق بالمنشار نصفين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. حديث دوت لما يتأمل فيه هتجد ان هو يحوي مجموعة عديدة من السنن. ياريت نتأمل في كلمات هذا الحديث الشريف، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله لا ينطق عن الهوى، فكل كلمة تخرج منه لها هدف ولها وجهة معينة. اولا سيدنا خباب جاي بيشتكي سيدنا النبي مدى الذل ومدى الاضطهاد ومدى الاذى اللي بيتعرض به المسلمين المستضعفين في مكة، وبيقول ان دعوة واحدة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تخلصهم من هذا الاذى. طيب، فبيقول له: يا رسول الله، الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ فسيدنا النبي أراد أن ينقل لهم خبرا من السابقين، لأن ربنا قال لقد كان في قصصهم إيه؟ عبرة، ولنا في تاريخ الغابرين عبرة. فقال له إن كان الناس اللي قبلكم كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيه. شوف مدى العذاب، مدى التنكيل والتعذيب. قال ثم يؤتى بالمنشار فيشق به إلى نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه. فالنبي يقول لهم إذا كان السابقين صنعوا هذا من أجل دعوتهم ومن أجل الحق الذي كان معهم وابتلوا كل هذا الابتلاء في سبيل الله، فواجب عليكم كأتباع نبي هو سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، واجب عليكم أن تصبروا وأن تلاقوا هذا الابتلاء بالشكر والحمد لله عز وجل. قال ابن بطال في شرح هذا الحديث: إنما لم يجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤال خباب ومن معه بالدعاء على الكفار مع قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، ومع قوله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ليه؟ قال لأنه علم أنه قد سبق القدر بما جرى عليه. من اللي عرف أو من اللي علم؟ سيدنا النبي عرف وعلم أن القدر سبق عليه وعلى أصحابه أنهم سيتعرضون لابتلاء وأذى شديد من كفار قريش. بيقول لأنه علم أنه قد سبق القدر بما جرى عليهم من البلوى ليؤجروا عليها كما جرت به عادة الله تعالى. وكلمة عادة الله ديت يعني هي سنة الله برضه في من اتبع الأنبياء فصبروا على الشدة في ذات الله ثم كانت لهم العاقبة بالنصر وجزيل الأجر. قال فأما غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء، يعني أي حد غير الأنبياء لما يصيب أذى أو يتعرض للاضطهاد أو لأي ابتلاء يجب عليه الدعاء. ليه؟ قال أما غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة لأنهم لم يطلعوا على ما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اطلع على بعض علم الغيب وعلم أن هذا الابتلاء أمر واقع عليه وعلى أتباعه، لذلك أمرهم بالصبر خلاص كده. أما غير النبي فهو لم يطلع على شيء من علم الغيب، فيجب عليه إذا تعرض لمحنة أو ابتلاء عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى. قال لك إيه؟ قال لك وليس في الحديث تصريح بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يدعو لهم، يعني ما فيش نص جه في الحديث قال إن النبي ما دعاش ليهم. قال لك بل يحتمل أنه دعا وإنما قال قد كان من قبلكم يؤخذ إلى آخر الحديث تسلية لهم وإشارة إلى الصبر حتى تنقضي المدة المقدورة، وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر الحديث ولكنكم تستعجلون. وكلمة ولكنكم تستعجلون دي يا أحباب بعد ما توحدوا الله وتصلوا على سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هي موضع الشاهد معنا في الحديث. احنا بنتكلم عن ايه؟ عن سنة الأجل، أم السنن الربانية. فموضع الشاهد في الحديث ده في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. يبقى كل شيء في حياتك زي ما قلنا بالأمس تاخده بالراحة كده وتعطيه أجله المقدر له، تتعامل مع المشكلة بالراحة وتعطيها مكانتها وتعطيها حجمها وتعطيها الزمن الملائم ليه عشان تقدر تتفاعل وتذلل العقبات وتغالب أو تحاول أن تذلل هذه السنن اللي هي هتواجهك كل يوم في حياتك ومن ضمنها سنة الإيه؟ الأجل. فهنا في كلمة ولكنكم تستعجلون أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا إلى سنة الأجل كسنة إلهية تأخذ حيزا من الزمان حتى يأتي نصر الله. قال لهم اصبروا وهيجي لكم النصر وربنا هيتم الأمر ده حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه، بس اصبروا. كل شيء في الكون بأجل، هلاك الكفار بأجل وانتصاركم على الكفار بإيه؟ بأجل. قال لك ولا ريب أو قلت ولا ريب فقد استخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه السنة. إزاي؟ بقول فقد ظل في مكة 13 عاما يدعو إلى الله عز وجل ولم يستعجل النصر. حتى يا أخي ما قالش هخرج حارب في سبيل الله لأنه لم يؤذن له بالقتال بعد. ففضل سيدنا النبي ملتزم بالسنن والقوانين الربانية والسنن الإلهية اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعها في القرآن الذي نزل في مرحلة العهد المكي. لأن القرآن المكي له خصائص والقرآن اللي نزل بعد الهجرة اللي هو القرآن المدني له خصائص. فقعد 13 سنة هو صابر بيتفاعل مع سنة الأجل وعارف أنه سيأتيه النصر من الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قال الله كل يجري لأجل مسمى. طيب يعني أنا خلاص واجب علي كمسلم أعرف أن أنا إن شاء الله هنجح آخر السنة بأجل، وهأرزق الرزق الفلاني بأجل، وهعمل الشيء الفلاني بأجل، وهتقدم التقدم في المجال الفلاني بأجل، أفضل بقى قاعد كده نايم جنب الحيطة لحد ما يجي الأجل. والله لو قعدت 100 سنة لو قعدت 1000 سنة شوف سيدك النبي عمل إيه. هل ركن إلى سنة الأجل ولا تعامل معها بسنن أخرى؟ بقول إيه هنا؟ بقول وإنما سار بالتوازي مع سنة الأجل بسنن أخرى. القوانين الربانية عشان تتعامل معها، القوانين الربانية عشان تتعامل معها يبقى يجب أنك أنت بتواجهها بقوانين أخرى وبسنن أخرى. خلاص أنت عرفت إن حتمي وواجب عليك إنك تصبر، أصبر وأقعد أنوح، أصبر وأقعد أندب حظي زي ما بيقولوا، ولا أصبر وأشوف إيه اللي يخرجني من هذه العقبة، إيه اللي يزلل لي هذه المشكلة والمصيبة اللي قدامي. بمعنى آخر أنا ماشي في طريق ونزلت صخرة سدت علي هذا الطريق ولم تترك لي في الطريق إلا مكانا ضيقا، مكان ضيق جدا يا دوبك كده ان انا اعبر منه، اجي اقف قدام الصخره واقول يا عدي من هنا من قدام الصخره يا مش هعدي، وافضل انطح في الصخره كما قال القائل كناطح صخره يوما ليوهنها فما اوهنها ولكن اوهى قرنه الوعل. يعني قعد الوعل اعزكم الله ينطح في الصخره عشان يكسرها، ما قدرش يكسرها وقرونه هي التي ايه تكسرت. يبقى الإنسان يلتف على هذه السنن، يغالب هذه السنن، يدافع هذه السنن بسنن أخرى كما قال أحد علمائنا واستعينوا ببعضها على بعض، استعينوا ببعض السنن على بعض، لأنك أنت مش هتقدر تقهر السنن الربانية. أما أنت هتعامل معها إزاي؟ هستعين ببعض السنن على بعض. فسيدنا النبي لما عرف أن قانون الأجل أمر وقع علينا محالة، وإن وقع عليه أنه يقعد في مكة 13 سنة هيؤذى ويضطهد، ما استسلمش للعذاب، ما استسلمش للأذى، إنما استخدم سنن أخرى مع قانون الأجل. قلت وإنما سار بالتوازي مع سنة الأجل بسنن أخرى مثل سنة الأمل. الله الله، هو في قانون اسمه قانون الأمل؟ طبعا قانون الأمل هو الكلام اللي بثه الذي بثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه إن خباب من كان معه لما قال له والله يا خباب ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. وهنتكلم باستفاضة عن سنة الأمل وشوف كيف كان النبي عنده أمل. يا أخي واحد طالع من مكة محارب مضطهد مشرد مطلوب حيا أو ميتا زي بيقولهم، ومع ذلك وهم لما سراقة بن مالك قارب أن يدركه قال له ارجع يا سراقة وسيسورك الله أو سيلبسك الله سواري كسرى أو سواري كسرى ابن قيس، كسرى ابن هرمز. تخيل واحد مش عارف هيروح يعمل إيه لسه، أو لسه المدينة عالم اللي فيها هيعملوا معاه يعني، لكن قانون الأمل. فقال له والله يا خباب لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنم ولكنكم تستعجلون. يبقى أنا لم يكن عندي مشكلة، احنا بنتكلم بنحاول نتكلم بالسنن بطريقة عملية تنفعنا في حياتنا كل يوم. أنا عندي مشكلة هتعامل مع المشكلة دي، عارف خلاص لازم أصبر وان الزمن جزء من العلاج. من ناحية تانية هعمل ايه؟ هغالب سنة الاجل بسنة الامل. عدم اليأس من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فان الكاشف الله. والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. خلاص عرفت ان قانون الاجل امر وقع عليا، هتعامل معاه زي ما سيدنا النبي عمل بسنة الامل. قاعد متوسد ليه بردة في ظل الكعبة وحواليها الاصنام والمشركين رايحين جايين يأذوا فيه وفي اصحابه، ومع ذلك يقول له يا خباب ده الملك بتاعنا هيوصل لحد اليمن، لدرجة الامن والامان هيعم لدرجة ان الضعينة المرأة المنفردة تخرج من صنعاء الى حضر موت، مسافة بعيدة جدا، لا تخشى الا الله او الذئب على ايه؟ على غنمه. هنا كمان سيدنا النبي ساق سنة اخرى، وهي سنة الله في الاسباب والمسببات، وهنتكلم عليها تاني ان شاء الله، هنتكلم عنجلها باذن الله عز وجل. لما قال له او الذئب على غنمه، ما كان سيدنا قال ايه؟ لا تخشى الا الله بس. انما سيدنا النبي بيتعامل مع واقع بيقول ان الامن هينتشر، اللهم الا اذا كان هناك ذئب ضار يقطع عليها الطريق. بيتعامل مع الامور بواقعية بمقتضى سنة الاسباب والمسببات. وتعامل كمان سيدنا النبي مع سنة الاجل بقانون اخر وبسنة اخرى، وهي سنة العمل. فين احنا من سنة العمل؟ على فكرة انا اسف، في صوت عامل لي ازعاج جامد معايا، الله يكرمك معايا احباب. فهنا سيدنا النبي تعامل مع سنة الايه؟ مع سنة الاجل قلنا بسنة الامل، وتعامل معها بسنة الله في الاسباب والايه؟ والمسببات. وتعامل كذلك مع سنة الاجل بسنة اخرى، الا وهي سنة العمل. فأين الأمة الآن من سنة العمل؟ احنا كل يوم زي ما انتم شايفين وحضراتكم شايفين كل يوم في مظاهرات ووقفات احتجاجية، نسأل الله ان يفض هذه الأمور على خير. متى نعمل؟ متى نفقه ونفهم قول الله في أمر قرآني إلهي رباني مباشر؟ وقل اعملوا فسيرى الله. يا أخي ده الخبراء الروس في مصانع الصواريخ كتبوا الكلام ده على مصانعهم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، كاتبين على المصانع بتاعتهم. قال محمد، وإن كان حديث في سنديه مقال، قال محمد إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، كما نقل إليه بعض أهل العلم هذا الكلام. أين نحن من تطبيق قانون العمل وسنة العمل عشان نتغلب بها على سنة الأجل؟ هل فهمنا سنة الأجل؟ يا أخي ده أحد رؤساء أمريكا لما جه مصر هنا قالوا له إن كل سنة بيتراكم على جدار السد العالي جزء معين من الطمي اللي جاي مع النيل. قال لهم إيه؟ شوف الناس ديت كيف، الناس دي تقدمت، كيف الناس دي ازدهرت، وكيف إحنا رجعنا خالص. قال لهم طب بعد 500 سنة هتعملوا إيه؟ إذا كان بيتكون على جدار السد كل سنة نصف ملي من الطمي، بعد 500 سنة هيبقوا كم متر دول فيوقعوا السد؟ بعد 500 سنة هتعملوا ايه؟ احنا النهاردة بنخطط ايه؟ ده احنا يعني اسف ان اقول بنخطط لمبارح. هو في حد يشير بيخطط لمبارح؟ ايوه بنخطط لمبارح، ان احنا ما ورناش كلام ولا حديث غير الكلام في الماضي. عملوا وسووا وراحوا وجم ونهبوا وسرقوا وعملوا. اين نحن من الحاضر؟ أين نحن من استشراف أفق المستقبل؟ شوف سيدنا النبي وهو بيعلمنا في هذا الحديث كيف نستشرف أفق المستقبل، كيف نتطلع إلى المستقبل بقانون الأجل وقانون العمل وقوانين الأخذ بالأسباب والثقة في روح الله سبحانه وتعالى. ها؟ فالنبي ما قالش كلمتين دول وقعد بقى جنب الكعبة صلي بقى وصوم جنب الكعبة وسبح، كل ده جميل، إنما شغله على طول كل سنة يخرج في موسم الحج يدعو القبائل. راح للطائف يمكن يجد منفذ للدعوة هناك، يعرض أمره على القبائل يمكن يلاقي قبيلة تؤويه وتنصره. على طول الدعوة السرية كانت شغالة، والدعوة الفردية كانت شغالة، والقرآن بينزل أناء الليل وأطراف النهار، عمل دؤوب متواصل. ما قالش أنا خلاص صابر يا عم الحاج، اصبر يا عم والله أنا صابر محتسب. طب اطلع شوف رزقك، طب اطلع شوف أكل عيشك يا عم الحاج. لا أنا هصبر هنا وربنا هيبعت لي رزقي. مين قال الكلام ده؟ فين العقل اللي يقول الكلام ده؟ وفين العقل والمنطق اللي يقول الكلام ده؟ فشوف سيدنا النبي، أنا بتكلم وقلت امبارح الكلام ده، مش عاوزين وإحنا بنتكلم عن سنة الأجل نمصمص شفايفنا الأجل يبقى الموت. لا أنا مش قصدي خالص كده، أنا بتكلم عن الموت. لا مش بتكلم عن الموت خالص، أنا دلوقتي أنا بتكلم وإحنا عايشين في الدنيا ولسه موجودين في الدنيا، يبقى يجب إن إحنا نتفاعل مع الحياة. بنتفاعل مع الحياة بإيه؟ بهذه السنن الربانية، بما جرت به عادة الله عز وجل في الأمم، في الأقوام، في الجماعات، في الأفراد. فالنبي يقول له والله يا خباب ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وطبعا حدث ولا حرج بقى عن نبوءات سيدنا النبي. وعندك كتاب كده رائق وجميل اسمه نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحقق منها وما يتحقق، عم عدد فيه كيف النبي يعني كان عنده، مش لمجرد ان هو بيقول حاجاته بتحقق، لا والله ابدا، مش لمجرد عشان يثبت لنا ان هو نبي بيقول حاجات لسه هتحصل وبتحصل، لا برضو لا، امال ايه؟ بيعلمنا كيف وانا قاعد دلوقتي وحضرتك قاعد وحضرتك قاعدة، كيف بالمعطيات اللي بين ايديا، بالظروف والملابسات اللي بين ايديا، بكل شيء بيدور حواليا، كيف ان انا استشرف افاق المستقبل، كيف انظر الى المستقبل البعيد حتى ادنيه مني واجعله قريبا. خدت بالك من كلامي؟ وخدت بالك انا اقصد ايه؟ وخدت بالك سيدنا النبي قال لسيدنا خباب بن الارت ايه؟ والله يا خباب ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخشى الا الله والذئب على غنم. فاستعمل قانون الاجل، واستعمل معاه قانون العمل وقانون الاسباب والمسببات، واستعمل معاه قانون الامل. وانما سار بالتوازي مع سنة الاجل بسنن اخرى مثل سنة الامل وقانون الجدية والعمل الدؤوب، الى ان وصل الى الاجل المضروب والذي اتى فيه النصر المبين. طيب اتكلم سيدنا النبي كمان عن سنة الاجل بقى في حديث تاني عشان يبين لنا ان سنة الاجل سنة مصاحبة للانسان وهو في بطن امه الى ان يلقى ربه عز وجل. فكيف بالله عليك وبالله عليك، كيف قانون ربنا سبحانه وتعالى اودعه فينا من المهد الى اللحد، ولحد النهارده في كتير منا مش عارفين يتعاملوا معاه. خليها يا عم بظروف وكل شيء باوان، بس ما وقت الله عين الله يا عم الحاج، احنا هنستعجل الامور ليه؟ ايوه مش هنستعجل، بس نشتغل، بس نوصل الامور دي على خير، نوصل الامور ديت بعرقنا، بامكانياتنا، بقيمنا، بمبادئنا، باخلاقنا، مش وقت الله عين الله زي ما احنا بنقول. لا ده شغل مصاطب، وقت الله عين الله ديت شغل مصاطب، وقت الله عين الله وانا بشتغل. فشوف سيدنا النبي يقول لك ان سنة الاجل دي قرين ملازم ليك من المهد الى اللحد. روى البخاري في صحيحه من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة، 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا. الملك النهون كان في بعض الروايات الملك الموكل بالأرحام، فيؤمر أو ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله وإيه عمله إيه وأجله سنة الأجل إيه؟ وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف بيعلمك إن قانون الأجل قانون مصاحب ليك من المهدي إلى اللحد، من وانت نطفة في بطن أمك إلى أن تلقى ربك عز وجل. الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله له كلام جميل، يعني ما اقدرش ان ما اقولوش في سنة الاجل، وبيأصل لقانون الاجل ولسنة الاجل. بيقول ايه عليه رحمة الله؟ بيقول سنة الاجل قد تكون قريبة من سنة التدرج، فلكل شيء اجل معلوم، وهنتكلم ان شاء الله برضو باذن الله عن سنة التدرج، فلكل شيء اجل معلوم، ولا يمكن استعجال الامور واختصارها قبل الاوان، لا يمكن، مش هتقدر تقرب شيء بعيد الا باجل من الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى لكل امة اجل، ويقول لكل اجل كتاب، ويقول ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. يقول رحمه الله والامور مرهونة باوقاتها، كل امر مرهون باجله وبوقته، وعلماء الاجتماع اليوم يقدرون عمر الجيل الذي يكون محلا للتغيير بسنوات محددة، ولعلها من 25 إلى 35 عام. بيقول إن الفترة الزمنية أو عمر الجيل اللي يحدث فيه تغيير ويحدث فيه انقلاب على الأوضاع من 25 إلى 35، ودي اجتهادات علماء الاجتماع، ولكن الواقع صدق هذا، مرة 30 عام ودي الدنيا قلبت دفتها على ناس وجابتها على ناس تانين وهكذا. يقول رحمه الله ولقد نظرت في الزمن الذي استغرقه نزول الإسلام من قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وإلى قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ودي آخر آية نزلت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بيقول فوجدتها 23 سنة، هي عمر الدعوة. النبي أسس حضارة في كم سنة يا مسلمين؟ في 23 سنة. أسس أمة وأقام أمة وأحيا أمة من العدم في كم سنة؟ في 23 سنة. أنشأ حضارة في كم سنة؟ في 23 سنة. وبشهادة علماء الحضارة الغربيين أن هذا بالنسبة لأعمار الحضارات معجزة بإطلاق. الحضارة عشان تستوي وتبقى اسمها حضارة عايز لها من 200 ل 300 سنة. أما ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد حقق معجزة حضارية بكل المقاييس، إذ أنشأ حضارة في كم سنة؟ في 23 سنة، هي عمر الدعوة التي أحدثت التغيير ووضعت أساسا للإنسانية. يقول الشيخ، ودي بقى اللي جاي ده حاجة درس لي والإخوان الدعاة، بيقول ومع ذلك يغفل بعض الدعاة عن سنة الأجل. أهو طالع بيقول وخلاص، أدي خطبة جمعة وأدي درس من غير ما يكون في خطة. السنة دي عاوز أوصل لإيه في الدعوة؟ عاوز أوصل للمدعوين إيه؟ وعاوز أخدهم من إيه لإيه؟ النهاردة بكلمهم 60% رفق، أو 60% ترغيب، و40% ترهيب. بكرة هعمل إيه؟ وبعده هعمل إيه؟ الخطة التربوية بتاعتي في المسجد بتاعي وضعها إيه؟ ايه المنهج وايه الفكر اللي انا عاوز اغرزه في الناس دول، في المستمعين دول؟ ايه الفكرة اللي انا عايز اوصلها ليهم، وهوصلها ليهم في قد ايه؟ في شهر؟ في اتنين؟ في تلاتة؟ في اربعة؟ ولا هي وظيفة وخلاص؟ روح اخطب الجمعة وقول درس السبت واقبض الحوافز وشكر الله ساعيات. انا بقول الكلام ده لنفسي والله، بقول لاخواني. بيقول ومع ذلك يغفل بعض الدعاة اليوم عن سنة الأجل، عن قانون الأجل، ويغلب عليهم استعجال النتائج دون وضع المقدمات. انت يا سيدنا يا مولانا رايح في مجتمع كله بدعة وكل مقامات وأضرحة والله حي والتاني جاي والدنيا شغالة تمام، تروح كده هوب خبط لازق تكلمهم عن الولاء والبراء؟ لا، تكلمهم عن أصول التوحيد هيصطدموا بيك. أمال تعمل إيه؟ ألف قلوب الناس دي، حط برنامج دعوي معين بيديهم بصورة غير مباشرة أنه لا يستحق التوسل إلا الله، ولا يعبد بحق إلا الله، ولا ضر ولا نفع إلا الله. هوصل الفكرة دي في قد إيه؟ أحط بقى البرنامج الدعوي بمقتضى قانون الأجل، شهر اتنين سنة اتنين مفيش مشكلة. سيدك النبي قعد 13 سنة في مكة ما هدمش صنم واحد. ليه؟ لأنه عارف إن في قانون اسمه قانون الأجل، ولو عمل كده كسر صنم واحد كان هيحصل له زي ما حصل لسيدنا إبراهيم لما قال وتالله إيه لو حطمنا أصنامكم بعد أن تولوا إيه مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وكان القصة اللي انتوا عارفينها. النبي قال لا، لأن النبي خلاص الرسالة الخاتمة بيأصل للدعاء المصلحين، الناس اللي هتقول قال الله قال الرسول، تتعامل إزاي مع المجتمع؟ إيه البرنامج الدعوي؟ إيه هتتعامل مع قانون الأجل إزاي؟ وهكذا تنقل المجتمع اللي انت بتدعو إلى الله فيه من مرحلة إلى مرحلة، من فكرة إلى فكرة، بقانونين اسمهم قانون التدرج وقانون الأجل. طيب، قال ويغلب عليه استعجال النتائج دون وضع المقدمات. إزاي تحصل على نتيجة وإنت ما عملتش مقدمة؟ إزاي هتوصل لنهاية البحث بتاعك وإنت ما كتبتش المقدمة، ما كتبتش الباب الأول والباب الثاني والفصل الأول والفصل وهكذا؟ كل مقدمات بيترتب عليها إيه؟ نتائج. عمرنا ما شفنا واحد راح للنتائج من غير ما يشتغل في المقدمات. عمرنا ما شفنا واحد كده هوب طلع الدور الثاني من غير ما ياخد بالمقدمات، يا إما يتسلق على حبل يا إما يطلع على سلم أو ما إلى ذلك. تمام الكلام؟ طيب، فهنا بقى بنقول إيه تاني؟ فهنا الشيخ محمد الغزالي بيقول وكأنهم يتعاملون مع سنة خارقة. لا، احنا ما بنتعاملش مع سنة خارقة، المعجزات انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. أمال إيه؟ قال الله سبحانه وتعالى عز وجل القادر المقتدر، مع أنه يملك كل شيء، ولكنه قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لماذا القدر المعلوم؟ ليه؟ قال لمصلحة الناس، تمشيا مع حكمة أن العطاء يكون على قدر ما يحتاج إليه الإنسان، ودائما لا بد من التقدير. فالماء إذا كثر في الزراعة أماتها، وإذا كثر حول الناس أغرقهم، لكن لا بد أن آخذ منه بالقدر الذي أحتاج. كأني أقصد بالأجل العمر الذي يقتضي شروطا معينة لنمو الفكرة التي تمهد للتغيير. هي ثورة يناير اللي حصلت دي، هوب يلا ثورة، ولا تراكمات ومقدمات والناس يعني بطنها استوت وعقولها استوت واوة لحد ما جت لحظة الانفجار. يبقى لازم من قانون الأجل عشان الفكرة كده انت تمخمخها في دماغك وتخمرها وتستوي الفكرة تمام، عشان تخرج الفكرة فكرة رصينة ومحكمة تقدر تحدث بها تغيير في أرض الواقع. قال لك والوصول إلى النتائج المطلوبة ليس الفكرة فقط، وإنما شروط معينة لنفس البشر ونفس النبات، لأن الله قادر على أن يخلق الجنين بدل 9 أشهر في 9 أيام في يوم واحد في لحظة، ومع ذلك الجنين ما يجيش إلا بعد كام شهر، بعد 9 أشهر. قانون اسمه قانون الأجل، خلق الدنيا في كام يوم؟ في 6 أيام، مع أنه كان ممكن رب العالمين يقول كن فيكون، لكن عشان يعلمك تتعامل مع الواقع بتاعك بمقتضى قانون وسنة الأجل. وقادر على أن يجعل الحبوب أو حب الحصيد بدل أن يحتاج إلى 5 أو 6 شهور كما في القمح، وشهرين أو 3 كما في الذرة، كم من الممكن أن يقع هذا فجأة ودفعة واحدة؟ لكنه سبحانه كما خلق الكون على عدة أيام جعل التدرج هنا في أزمنة، الزمن جزء من العلاج والزمن هو هو في الحقيقة بعد رابع. إذا كنا بنتحدث عن الطول وبنتحدث عن العرض وبنتحدث عن العمق في بعد رابع في هذه المسألة، وهو إيه؟ وهو عنصر الزمن، وهو عنصر الزمن. ومالك بالنبي عليه رحمة الله لما اتكلم عن شروط النهضة الحضارية قال الإنسان والتراب والعمر اللي هو الزمن. أي حضارة لازم كده، إنسان ها تراب اللي هو الطاقة المادية وإيه والعمر أو الزمن. فقال الزمن في الحقيقة بعد رابع من الطول والعرض والعمق، ولا بد منه لاستكمال الصورة. يلمح الإنسان من الآيات التي تحدد لكل شيء أجلا معلوما أن الآجال أمر آخر غير الأقدار. مش قلت لك امبارح الأجل سكة والقدر سكة، وقلت لك إن القدر ينفذ في مدة زمنية هي المقصود بها سنة الأجل، يعني القدر محتاج إلى إيه؟ إلى أجل. فالأقدار قد تكون أقرب إلى النوع والصفة، والآجال قد تكون أقرب إلى الشروط والعمر الزمني المطلوب لإنضاج الفكرة بعد مراحل تربوية متتابعة. كما يمكن أيضا أن نلمح من سنة الأجل ضرورة إيه يا حبابنا؟ إحنا ماشيين والله كده، يلا لحد النهاردة ما سمعتش مسؤول، ما سمعتش ولي أمر بيقول نحن نخطط لبعد 50 سنة إن مصر هتكون اقتصاديا في مرحلة كذا، واجتماعيا في مرحلة كذا، وتربويا وتعليميا في مرحلة كذا. ما سمعناش الكلام ده. كل يوم واحد يهرس في نفوخه يطلع فكرة شكل، واللي يجي يهدي يقولك لا 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 يا عم، إيه اللي جاب دي هنا يا عم؟ ده الراجل ده ما يعرفش حاجة، بتاع الوزير اهدم دي عم شيل. مع ان يا اخي الكفرة كل واحد فيهم بيجي 4 سنين أو 8 سنين بمقتضى قانون الاجل يطبق مهمة معينة ويطبق وظيفة معينة. فالشيخ الغزالي اختم كلامي معاكم بكلمته قال ايه؟ قال ونلمح ايضا من سنة الاجل ضرورة وضع الوقت المحدد كعنصر وقيمة لا بد منه في العمل حتى لا تبقى الخطة المأمولة سائبة، وحتى يكون المسلم أو حتى لا يكون المسلم خارجا عن إطار الزمن كما هو الواقع المرير. فنسأل الله سبحانه وتعالى إن إحنا نكون فهمنا يعني إيه قانون الأجل، ومن النهاردة نبتدي نتعامل مع كل جزء في حياتنا بقانون الأجل، كل يجري لأجل مسمى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأقوال والأعمال، وأن يجعل ما قلناه وما علمناه وما تعلمناه في موازين حسنتنا وحسنات آبائنا وأمهاتنا. اللهم آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.